الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب الحث على سور وآيات مخصوصة أورد المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم أنها تعدل ثلث القرآن، وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. رواه البخاري. وعنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. رواه البخاري. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد: إنها تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. فهذه الأحاديث والروايات تدل وتبين فضل هذه السورة على سائر سور القرآن من جهة أنها تعدل ثلث القرآن. والعلماء رحمهم الله تكلموا في هذا المعنى كثيرا في بيان المراد بكونها تعدل ثلث القرآن، فبعضهم قال بأن ذلك من جهة أن القرآن يشتمل على موضوعات ثلاثة: التوحيد والأحكام والقصص، وأن هذه السورة تتصل بثلثه الأول والأشرف وهو ما يتعلق بالتوحيد، فهي تعدل ثلث القرآن، يعني من جهة موضوعات القرآن. وهذا قد يفهم منه أن من قرأها لا يكون له كأجر من قرأ ثلث القرآن بهذا الاعتبار، إنما تعدل ثلث القرآن من جهة الموضوع. ومن أهل العلم من قال إنها لما كانت تتعلق بصفة الباري تبارك وتعالى كان لها هذه المزية، أن من قرأها فإنه يكون له كأجر من قرأ ثلث القرآن، يعني أنها تعدل في الأجر لا من جهة الموضوع الذي تتحدث عنه، إنما من جهة الثواب الأجر، فكأنما قرأ ثلث القرآن. ومن هنا تكلم بعض هؤلاء في من قرأها ثلاث مرات، قالوا فإنه يكون كأنما قرأ القرآن مرة واحدة من غير تضعيف، من غير تضعيف بمعنى أن لا أقول ألف لام ميم حرف كما جاء في الحديث، فألف عشر ولام عشر وميم عشر، قالوا فإذا قرأها 30 مرة فكأنما قرأ القرآن ختمة كاملة بالتضعيف، هكذا قالوا. قالوا إذا كانت تعدل ثلث القرآن بالأجر فقراءتها 3 مرات كأنما قرأ القرآن، لكنه وعد على قراءة كل حرف من القرآن ب10 حسنات الحرف، فهذا الذي قرأ حروف قل هو الله أحد كأنما قرأ الثلث، لكن الذي مر على حروف القرآن في الثلث يكون له بكل حرف 10 حسنات. قالوا يحتاج أن يقرأها 30 مرة باعتبار أن الحسنة ب10 أمثالها، فيكون كالذي قرأه مرة واحدة بالتضعيف الحرف ب10 حسنات، هكذا قال بعضهم، وليس ذلك بقاطع، بل ذهب بعض أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله وابن عبد البر إلى ترك الخوض في ذلك كله. قالوا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بيان شرف هذه السورة والحث على الاشتغال بها وقراءتها، أما كيف يحصل هذا ولماذا، فمثل هذا التنقير ليس عندنا فيه من الله برهان، نقول كأنما قرأ ثلث القرآن وانتهى، فينبغي على الإنسان أن يقبل على هذه السورة. ومن ثم لا يرد السؤال الذي لربما ينقدح في أذهان بعضهم، يقول هذا الآن جلس نحو 6 ساعات بقراءة تكون من قبيل الحدر وقرأ القرآن ختمة كاملة، أو جلس 10 ساعات أو جلس 3 أيام فقرأ القرآن كله، هل يكون مثل هذا الذي قرأ قل هو الله أحد 3 مرات تماما؟ قل له ليس كذلك، لا ينظر القضية بهذه النظرة. مثل الحديث الوارد عند من حسنه من أهل العلم مثلا، من جلس بعد صلاة الصبح وذكر الله عز وجل ثم صلى 2 ركعة فكتبت له أجر حجه وعمره تامتان مثلا. أو الذي يذهب يصلي مسجد قباء، توضأ في بيته يصلي 2 ركعة كان له كأجر عمره. هل هذا الذي ذهب إلى قباء الآن هو له أجر عمره، لكن يبقى الأعمال الأخرى المصاحبة والمشقات والسفر والنفقات إلى آخره، هذه تفضل هذا العمل بمجرده. فحينما يذكر عن هذا العمل أنه يعدل حجة، أنه يعدل عمرة، أنه يعدل قراءة القرآن، يبقى أن الاشتغال وقضاء الوقت في هذه العبادة والمشقات العارضة وما إلى ذلك هذه شأن آخر. كذلك أيضا لا يسقط عنه العمل المشروع، يعني بعض الناس قد يقول أنا أجلس بعد الفجر وأذكر الله عز وجل ثم أصلي 2 ركعة، لماذا أذهب للعمرة؟ لماذا أذهب للحج؟ لست بحاجة إلى هذا. هذا يقوله بعض العامة، وإذا رأى إنسان يريد العمرة أو الحج قال الحمد لله، لماذا تذهب؟ أجلس بالمسجد وأذكر الله عز وجل. قل هذا في الحف على الجلوس، ولكن العمرة والحج فيها أعمال أخرى كثيرة زائدة، فلا يكون ذلك الترغيب سببا في التزهيد أو في الزهد في أعمال البر الصالحة العظيمة كالحج والعمرة أو ختم القرآن من أوله إلى آخره والاشتغال بقراءته. يأتي إنسان يقول أنا ما بزيد على قل هو الله أحد، سأقرأ قل هو الله أحد كل يوم 3 مرات والحمد لله، لماذا أختم ولماذا أتعب نفسي ولماذا؟ نقول له لا، الحديث ما جاء من أجل أن يزهدك في قراءة القرآن والاشتغال به والإقبال عليه، الحديث جاء ليبين لك منزلة سورة قل هو الله أحد. فبعض الناس ينظر إلى هذه القضايا بنظر سلبي، وهذا النظر السلبي يؤدي به إلى مثل هذا التضييع والتفريط، وهذا في أمور كثيرة جدا. إذا ذكر لبعض الناس أخبار السلف في العبادة وما هم فيه من الجد والاجتهاد سواء من قراءة القرآن أو غيره، بعض الناس ينظر بنظر سلبي، بعضهم يقول إذا كان بهذه المثابة إذن أين نحن؟ لا نستطيع اللحاق بهم، فلماذا نتعب؟ هو هذا للحث، اسلك الطريق وتكون مقتديا بهم، وإن لم تعمل عملهم كما هو أو كما عملوه، فمثل هذا لا يزهد بالعمل الصالح. لما تذكر لبعض الناس مثلا يتعلم ويتفقه ويبدأ بعد ذلك لربما يحمله هذا التفقه والعلم أنه هذا إذن ما هو محرم، إذن لست مقيدا به، هذا ليس بواجب، إذن أنا لست، وهذا خطأ. المفروض أن العلم يزداد الإنسان معه من العمل والإخبات طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يكون العلم سببا للتفريط. يقول كنا نظن هذا واجب، كنا نظن أن هذا حرام، والآن تبين لنا أن ذلك لا يجب، وأنها فيكون العلم نقصا أو سببا للنقص في حقه، وهذا خطأ يقع به بعض الناس ممن لم يوفق. الحديث الأخير الذي أذكره يتعلق قل هو الله أحد، وهو طبعا الرواية السابقة، وهي قول أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن أو قبله الرجل الذي تقال لها هذا الرجل، أن رجلا يقال هو أبو سعيد الخدري سمع رجلا قال قتادة بن النعمان يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقال، يعني يقول هذا الرجل فقط قل هو الله أحد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لها هذا الشأن العظيم والفضل والثواب الكبير. ولهذا نقول الإنسان وهو بالسيارة هو جالس ينتظر في مكانه وهو جاي للمسجد في الطريق اقرأ قل هو الله، اقرأها تعدل ثلث القرآن، واضح. بعض الآباء والأمهات من الأميين ما تعرف الأم مثلا تقرأ ولا تكتب ولا تحفظ شيئا يذكر من القرآن، اقرأ قل هو الله أحد رددها، ومن قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له قصر في الجنة. وهنا ذكر أيضا حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد، قال إن حبها أدخلك الجنة، رواه الترمذي وقال حديث حسن، وراه البخاري في صحيحه تعليقا. قصة الرجل الذي كان يصلي بأصحابه، فإذا صلى بهم قرأ قل هو الله أحد وقرأ سورة معها، فسألوه عن هذا قالوا إما تكتفي بقل هو الله أحد بعد الفاتحة يعني، وإما أن تقرأ سورة أخرى وانتهينا. فشكوا ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال إني أحبها، فأخبره أن الله أحبه. وهنا ليس لأحد أن يأتي بشيء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند نفسه اجتهادا واستحسانا فإن ذلك قد يدخل في باب البدعة، لكن في زمن التشريع أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فصار هذا العمل لا إشكال فيه. بمعنى لو أن أحد الآن قرأ قل هو الله أحد وقرأ سورة معها لا ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، ما نهاه عن هذا، واضح. ولكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم لو جاء واحد وقال أنا أحب آية الكرسي، أنا أريد أن أقرأها بعد الفاتحة آية الكرسي ثم أقرأ سورة ثانية، ودائما بهذه الطريقة، نقول له لا، هذا يدخلك في باب من أبواب البدع، وهو ما يعرف بذرائع البدع، ليس لك ذلك. طيب والحديث هذا؟ نقول الحديث هذا في زمن التشريع وأقره النبي صلى الله عليه وسلم فصار ذلك مشروعا، مثل الرجل لما قال سمع الله لمن حمده وذكر الحديث، وهكذا في أمثلة متعددة. بلال ما أحدث إلا توضأ وصلى ركعتين فسمع النبي صلى الله عليه وسلم خصفا عليه في الجنة، سمعت خشخشتك في الجنة، يعني صوت مشي النعلين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه.